السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم صوره ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الناظرين، ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء الوقيم، ثم قطع العظام رحما هي له كالثوب لليابسين، ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد ذلك من المطر، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يعني فقيره ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، وإلا للظالم حتى إذا أخذه لم يثبت، مفطر على عرشه بائل من خلقه لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما اراد. فاللهم يوم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يوم صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء لأنها كمهارها لا نزيه عنها إلا ذلك. ومن بعد المعرفة الكريم الأحباب، نواصل رحلتنا مع الخطوط التي بدأناها استكمالا لموضوع حسن الخلق في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس خلق يعني دين، وانك لعلى دين عظيم، فمن زاد عنك في الخلق زاد عنك في الدين. وموضوعنا اليوم حق الزوج على زوجته. قد تحدثنا في اللقاء السابق عن حق الزوجه تجاه الزوج، وقلنا ان كل واحد منا لا بد ان يراجع نفسه
في نفس الحقوق التي ألزمه الله بها، لأنها حقوق وواجبات يسألك رب العالمين عنها يوم القيامة. وإجمالا حتى نربط بين الموضوعين، ذكرنا أن حقوق الزوجة سبعة: واحد الصداق، اثنان حسن المعاشرة، ثالثا النفقة، أربعة الاعتبار في الغيرة، خمسة أن يعلمها أمور دينها، ستة حق الفراش والرق، سبعة العدل بين الزوجات إن تعدد. أما حق الزوج، وأعلم أن الجماعة لم تحضر، لكن أقول أخي في الله، قبل أن تبحث عن حقوقك لابد أن تعرف الواجبات التي ينبغي عليك أن تؤديها. أول حق للزوج على زوجته حسن الطاعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين في أكثر من حديث أن المرأة ينبغي عليها أن تطيع زوجها طاعة مقربة وليست مطلقة، مقربة بطاعة الله، لأن الطاعة لا تكون إلا في معروف، فما طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. اسمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل له يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طاعة الزوج. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. حديث فيه بعض عند البعض وحسنه البعض. فإن أمر الزوج زوجته بأمر مشروع فلا ينبغي عليها أبدا أن لا تطيعه. أما إن أمرها بأن تخلع حجابها أو أن تختلط بالرجال أو أن تخرج من النوادي العامة ليفتخر بها، لأن المرأة الآن ليس عنده كرامة، بيوس لا يظهر على أرضه، يفتخر عند خروجه مع زوجته أنها تكشف الوجه والذراع وتكشف اليد وتكشف القدم، ويفتخر على الناس بجمالها. أقسم لكم بالله لو كان من الأنعام لغور فذكور الأنعام تغور على إناثها. النسيم الآن من يقدم لحمه للذئاب البشرية لتنحس فيه وهو يستمتع. وإما قل لي بالله ما تقول في رجل يدفع زوجته على شاطئ تلبس لا شيء وهو يجلس متكئ والناس جميعا ينظرون الى عورتها والى جسدها؟ هل علمها غلط؟ هل يهون لعبدها فقد اسباب الغيره بل فقد الحياه؟ حسن الطاعه. فان امرك الزوج بامر سمع وطاعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر في فضلنه انها لا بد ان تطيع الزوج ولو كانت على ظهر بعير، طالما ان الامر ليس فيه معصيه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا على جيش وقال: من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. فالامير انطلق بالجيش وإذا به يصدر لهم أمره. الأمر الأول: اجمع الحطب فسمعا وطاعة، طاعتك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأمر الأول قال: أرقبوا في الحطب نارا، فأرقبوا فيه نار. الأمر الثالث: أن فأوقوا أنفسكم في النار. هذا أمر ثاني. فتوقفوا. ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لننجى من النار. كيف نتركك في هذا؟ فوصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرك الزوج أن تكشف الوجه لا سمع ولا طاعة. أمرك الزوج أن تخالط الرجال لا سمع ولا طاعة. أمرك الزوج أن تترك الصلاة لا سمع ولا طاعة. أمرك الزوج أن تخرج متحقرة لا سمع ولا طاعة. إنما الطاعة فيما شرع الله سبحانه. بخلاف ذلك لابد أن تطيع. الأمر الثاني الحق الثاني للزوج على زوجته أن تذكر فضله وإحسانه. وهذا موضوع هام لأن كفران العشير من صفات غالب النساء. أخرج البخاري في صحيحه باب في كتاب الإيمان كفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال صلى الله عليه وسلم طريق النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار. قال أريت النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن. قل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا بل يكفرن العشيرة والإحسان. إن أحسنت لإحداهن الدخلة ثم رأت منك شيء تقول والله ما رأيت منه خيرا قط. وهذا معناه أن الزوجة لابد لها أن تذكر فضله وأن تذكر إحسانه وأن تذكر نوره وتنسى ما عليه. ولكن الغالب لا يتبع ذلك. ففي حديث أم زرعة الذي رواه البخاري في صحيحه سيأخذ منه نصائح. جلست 11 امرأة 11 وتعاهدن ان يذكرن ما لازواجهن وما عليهن ما لهم وما عليهم ما لازواجهن وما عليهم. فمني من النساء ذكرن المساوئ وثلاثة فقط ذكرن المزايا. فهذا يبين لك أن الغالب لا يعترف بإحسان ولا صدق. قالت إحداهن حينما جاء الحديث عليها زوجي إن أكل نف وإن شرب اشتف وإن اتبع الكف لا يبسط الكف ليعرف البط. والمقصود أنها تقول زوجي إذا أكل يأتي على الطعام وما يبقي منه شيء. أقول وإذا شرب يأتي على الماء فما يبقي منه شيء. وإذا شرب اشتف وإذا نام التف يلتف في لحافه ولا يسأل عنه ولا يبسط يده ليطمئن على حال زوجته. هذا ذكر مسارع النحاس مسارع. أنسيت أنه هو صاحب كذا وكذا وكذا وكذا. لا الثانية إلى ذكر المسارع أيضا تقول زوجي إن دخل فهد في داخل البيت فهد وإن خرج أسد وفي خارج أسد لكنه لا يسأل عما عهد. يعني لا شأن له بحال البيت يؤمن. قالت ثالثة زوجي العشمق يعني طويل ما يقرأ ان اسكت احلق وان انطق افارق. ان سكت يحلقني لا تلاق لك ولا غير ابقاء وان اسكت وان انطق افارق. قالت احداهما زوجي انظروا الى ذكر المسار. ينبغي على الزوجة ان تذكره وان تغض الطرف عن غيره. هذا مات يا اخوان. ولذلك قال العلماء ان تذكر فضله واحسانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذرهن من ذلك. ثالثا ان لا تمنعه نفسه الا لسبب شرعي، ولو كانت على ظهر بعير. لماذا؟ لان الرجل ينبغي عليه ان يحصن فرجه بزوجته، فان ابت الزوجه وتروحت فماذا يصنع؟ اسمعوا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول امراه دعاها زوجها الى فراشه فتمنعت عليه باتت تلعنها الملائكه. وفي الحديث الاخر باتت والذي في السماء ساخطا عليها. لا تمنعه نفسها الا لعذر شرعي، حيض، نفاس، مرض شديد، اما ما سوى ذلك لا ينبغي للزوجه ان تتعدى على زوجها فلها حق الزواج. قولا واحدا. رابعا ان لا تخرج من بيته الا باذنه. البيت في القران جاء في مواضع وقد نصب الى المراه وقرن فيه بيوتكن لا تخرجنهن من بيوتهن. لماذا نصبت البيوت الى المراه رغم ان البيت ملك لمن؟ للزوج. لكن القران يقول بيوتكن، قال العلماء هي ملكيه مصاحبه، لان المراه تكون في بيتها وثيقه به، فما ينبغي ان تخرج من بيتها ابدا الا لضروره شرعيه. اياك ان تكون المراه خراجه وعوازه سلفع ليل نهار تخرج من بيتها. بيتها حجابها، بيتها خمارها، بيتها سترها، بيتها عفافها. حينما اخرج المراه الى الانديه والى الفنادق والى المنتجعات العامه ماذا حدث؟ يا عباد الله، وقرن فيه بيوتكن لا تخرج من بيتك. وعند البخاري في كتاب الاذان قال صلى الله عليه وسلم اذا استاذنكم النساء للصلاه فاذنوا لهن. الحديث يبين كما قال النووي ان للزوج ان لا ياذن لها بالخروج للصلاه، لان الاذن لها ايجاب الوقت فتستاذن قبل ان تخرج. اتاذن لي ان اذهب لصلاه العشاء؟ فان اذنت تخرج وان لم يأذن لم تخرج. هل يا عباد الله هذا نجد بيننا الان؟ ان لا تخرج من بيته الا باذنه. رابعا ان لا تستطيل عليه بلسانها وان تحفظه بعد موته وحال حياته. لذلك الاسلام جعل العده للمراه التي مات عنها زوجها 14 أشهر و10 أيام. لا تخرج من بيتها، لا تضع كحلا الا بمرض، لا تلبس مزركشا او معصفره، لا تتعطى في بيتها. لماذا؟ من حق الزوج الذي مات وفاء الله. دخلت ام الدرداء على يد الدرداء وهو يختبر، فنظرت اليه وهي تقول له لقد خطبتني من اهلي في الدنيا وانا اخطبك ان شاء الله يوم القيامه، واريد ان اكون لك زوجة في الجنه. قال ان اردت ذلك فاعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه لاخر ازواجها في الدنيا. فجاء معاويه يكتبها لنفسه فاخبرته بما قال ابو الدرداء، فقال لها صوموا حتى تكوني له في الجنه. وفاء وفاء من كليهما كان عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة. وما أدراك ما خديجة؟ المرأة التي وقفت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في حال بعثته حين تخلى عنه الجماعه. ولذلك في عثمان من السماء يقول: يا رسول الله، ان رسول الله اليك، اخبرك ان الله يقرئ خديجه السلام، واخبرها الله يقرئ السلام، واخبرها ان لها بيت في الجنه من قصب ما نصب فيه ولا وصب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما يذكر خديجة عائشة نارت، قالت: يا رسول الله، لا تزال تذكر عجوزا من عجائب قريش عندها 40 سنة لما تزوجتها، لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبه الناس، ورزقني الله منها بالورد. وكان يقول لبعض النسوة حينما يأتون إليه في المدينة فأقول له ذلك، ويقول: كانت تأتينا أيام خديجة. وفعل لزوجته عليه الصلاة والسلام عراقة رأس مالها المودة والرحمة. إخوة الكرام، أن تذكر فضله وإحسانه وأن تستر عليه بعد موته فلا تكشف له سره ولا تفضح له أمره، خسارة أن تتدين له في كل ليلة وأن تعرض نفسها عليه. هل رسالنا لم يفعل ذلك؟ نسأل الله العافية. وسترون الآن حجرا في الخطبة الثانية امرأة تسمى امامة بنت الحارث، كانت في زمن الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، توصي ابنتها في ليلة زفافها، توصيها بعشر اصابع ان السماء تستقيم مع فترة، تقدم لها ورقة علم كيف تعامل الزوج في بيته. فنذكر الرسول ان شاء الله في الخطبة الثانية بعد ان ينفذ على بعض الحقوق لا على كل الحقوق. سابعا، ان لا تصوم صيام نافلة الا ان يأذن لها. صيام نافلة، واذا جاء ذكر النافلة البعض يخص شهر رجب بصيام، وهذا من البدع المحدثة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه انه ذكر في فضل صيام رجب حديثا صحيحا. الامر الذي دفع العلامة ابن حجر ليكتب كتابا سماه تبيين الحجب فيما ورد في فضل رجب، فضلا عن ان ليلة 27 التي يحتفلون بها بالاسراء والمعراج ليس لها اصل في الشرع البتة. ففي الاثر المعقول عن ابن عباس او ابن عمر انه قال عن شهر ربيع الاول: ذاك شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه، وقبض فيه، وهاجر فيه، واسرى به فيه. صححه الالباني رحمه الله تعالى. فعلم ان الاسراء كان في شهر ربيع، هذا القرن الراجع عند علماء الامه. ثانيا، حتى وان كان في رجب فلم يثبت في فضل صيامها ولا في فضل قيامها حديث صحيح النسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الادابات توقيفية، الاصل في الإدارة التوقف حتى يأتي الدليل، فمن اراد ان يأتي بدليل فليأتي بعده. ولذلك اخوة الكرام اقول: المرأة لا تصوم صياما نافلة يوم الخميس ايام قمرية عاشوراء عرفة أيام ذي الحجة إلا أن يأذن لها الزوج أن تقوم عند قبوله داخل البيت الزوج ماذا تصنع؟ إن كانت دنسة تقوم وتستقبله، أن تقوم عند قيامه وهو خارج إلى العمل تقوم وتوضعه، أن تقوم في بيته تحفظ ماله وتحفظ أبنائه. ولذلك إذا خرجت وأذن لها تخرج مستترة طفلة يعني غير متعطرة، لا تظهر عورتها وتتقي ربها عز وجل في زوجها. أيها الأخوة الكرام الأحباب، حقوق كثيرة للزوج على زوجته عندما ضيعناها وأهملناها وفرطنا فيها كانت الفوضى التي نراها. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، ألا تأذن لأحد يكرهه أن يدخل بيته. ففي أكبر جمع عرفه الإسلام ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يوصى الرجال بالنساء وأن يوصى النساء بالرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ثم قال: ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون. المقصود ألا تدخل المرء البيت أحد يكرهه الزوج، هذا من حقه عليها. إخوة الكرام، انظروا إلى تلك الوصية، وصية المرأة التي تعلمتها من الفطرة ومن معترك الحياة. فالفطرة لا تصادم الشرع، والإسلام دين الفطرة. قال قائل: هذه امرأة جاهلية، كيف توصي تلك الوصية التي تتقن مع الشرع؟ نقول: إسلامنا دين الفطرة. تقول أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها: أي بني احفظي عني 10 تكن لك شرزة. وهي قالت: 1. ماذا تقول لها؟ الصحبة بالقناعة، وحسن المعاشرة بالسمع والطاعة، التعهد لموقع عينه، والتعهد لموضع أنفه، فما يشم منك إلا أطيب ريح، وما تقع عينه على قبيح، الكحلات يا الطيب، والماء أحسن الحسن، لا تفشي له سره، ولا تعصي له أمره. فإن أفشلت سره أغرت صدره، وإن لم تطيع أمره لم تأمني غدره. التعهد لوقت طعامه، عند الطعام ساعتين مع هذا الغداء يكون محد. إنما الآن أول الغداء شرع الله على غروب الشمس يوم ورحابة لنا الآن، فإن لم يقل إعداد الطعام التعهد لوقت طعام تماما، والهدوء عند نوم. فإن حرارة الجوع ملهبة، حينما يأتي جائع يريد أن يطفئ تلك الحرارة، فإن حرارة الجوع ملهبة، وإن تمييس النوم مغضبة. فالغداء عند منامه، ثم تقول لها: اخواني انظروا الى المرأة الاصيلة تحمل ابنتها ماذا؟ قوم على حفظه وحشمه وعياله واحفظي له ماذا؟ ايها الاخوة الكرام، وامرأة اخرى تقول لابنتها وفي الجاهلية قومي له ارضا يكن لك سماء، قومي له مهابة يكن لك حمادة، قومي له يوم يكن لك عبدة، لا تلتفق به فأطلاك ولا تبتعدي عنه فأنساك، لا يشم منك إلا فينا. إخوة الكرام، نساء يعلمون بناتهن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، فيا ليتنا نعلم أبناءنا تلك الوصايا. الوصية الأولى: اذبحي له ليلة الدخلة قطة سوداء، قومي معه عنيفة، إن أمرك لا تطيعين أمره، وآخر أمر في زمن الأحد وزمن الرويبة يخرج حيوانا ويقول في وجهة مسموعة ومقروعة ومقتولة. الإسلام كان قد أعطى المرأة نصف الميراث وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل لأنها كانت في زمن جاهلية، أما الآن فالمرأة قد خرجت وتعلمت وفاحمت الرجال وحصلت على الرفائن، فلا بد أن تعطى كامل الميراث ولا بد أن تقوم شهادتها كشهادة الرجل تماما بتمام. الله أكبر. ماذا يقول القوم؟ أقسم بالله إنه كفرة يماثل صريح القرآن ورب العالمين، يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول فإن لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في زمن يقولون للمرأة لا فرق بينك وبين الرجل فأنت سواء بسواء، فضيعوا عفافها ونزعوا ثمارها ونزعوا جلبابها واقحموها في الحياة حتى علت الفوضى والبلاء وصاب الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. اخوة الكرام، بعد ان حملنا حقوق كل طرف على الاخر، هل يجب نعلمها الزوجات لننجو بانفسنا يوم العرض على رب البريات؟ فربنا يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في ختام هذا اللقاء، اجهد احد مفكري الاسلام في مجلة منبر الاسلام نفسه في مقام يتعدى 7 صفحات، اتدرون لماذا؟ ليبين ان الغناء مشروع ولا شبهة فيه، وان علماء الجنود والتقليد، فقهاء التقليد وفقهاء الجنود والتحجر، هم الذين يحرمون الغناء. يا استاذنا الفاضل، وقعت في المحظور، تريد للأمة أن تبيح الغناء وأن تبيح الرقص والطرب، فماذا حسبنا؟ ولكننا إخواني انتظروا الكثير والكثير. فبالأمس القريب خرج علينا طبيب بيطري لا علاقة له بالعلم الشرعي، رسالته في السموم البيطرية أراد أن ينشر سمومه في الأمة، فماذا قام؟ ألف كتابا في أكثر من 200 صفحة، قال فيه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، النقاب حرام. ثم قال تبرج المرأة أقل حرمة من لبسها والنقاب. الله أكبر. هكذا نحن في هذا الزمن ولكن أقول لهم ستدري إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر حياتنا وآمن أوحياتنا واحفظ يا رب أغراضنا، اللهم احفظ أغراضنا، اللهم احفظ أغراضنا واستر نساءنا وحراك بأعدائنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اجعل الطعام رضيح قلوبنا وتراهم لنا وهمنا ونور أبصارنا، نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، أعز عبادك المستضعفين، اللهم عليك باليهود ومن وراءهم، اللهم احفظ العراق من كاد الكاذبين ومن تحتات الظالمين واجعل كلمهم في رحمهم، انك على كل شيء قدير وانت حسبنا ونعم الوكيل وانت بكل جميل كثير. اللهم انا نشكر لك ضعف قوتنا ونشكر لك قوة حيلتنا ونشكر لك هرمنا على الناس، يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث، يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث، نسألك علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب له. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: رجل اتت اليه وظيفة يعني في مكان لا بأس به، ولكن يريدون منه ان يحلق اللحية، فهل يجوز مع العلم ان هذا الرجل يشكو الى الله مش عارف الفقر ارجو الافادة؟ لا يجوز قولا واحدا ان تطلب وظيفة بمعصية الله، فمن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله. وسأطلب لك مثلا حتى تطمئن، رزقه الله. جاءت بعثة لأحد دول أوروبا للعاملين في التربية والتعليم، فكان لي صديق مدرس مفتحي، فأراد أن يخرج وقد أشرح لهذه البعثة، بعثة أوروبا طبعا هو قروي زي حالتنا في أوروبا، بعثة رشح لها، فقال: يا شيخ أنا سأحلق اللحية لأن أحد شروط البعثة حلق اللحية. ضربت خلفه فأبى فحلقها، ثم ذهب بعد الفجر متفكرا إلى السفارة لينهي الإجراءات ويسافر، فإذا به يفاجأ أننا نعتذر عن السفر هذا العام، فعاد يجر ذيل الهزيمة وظل شهرا في بيته متستر بإمامته ولم يخرج حيا من الناس. قلت: يا عبد الله، طلبت الرزق في سخط الله، لا يجوز يا عبد الله أن تكمل وظيفة بحال يكون هذا أحد شروطها. فالأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن حلق اللحية حرام وحالقها عاص وآثم، وعدها الذهبية الكبائر. طبعا هيقول كما يقول من يقول ما لا يعرف: اللحية سنة، من تركها أصيب ومن حلقها من تركها أصيب ومن حلقها فليس عليه. كلمة السنة دي لا، السنة لها معنى عند المحدثين ولها معنى عند الفقهاء، ومن التدليس الخلط بين المعنيين. السنة عند الفقهاء لها معنى وعند المحدثين لها معنى، اما عند الفقهاء فتحمل الاحكام التكليفية الخمسة، يعني من السنة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. خمس احكام تكليفية، يعني لبس الذهب للرجال حلالا ام حرام، حرام بالسنة ام بالقرآن؟ يبقى السنة هنا حرمت ام لا؟ يبقى السنة تحرم والسنة تبيح والسنة تكره، يعني مصدر التشريع السنة. وليس معنى السنة ان من فعلها اصيب، من لم يفعلها لو لا ليس عليه شيء، هذا خلط في المسائل. زوجة عليها صيام 5 سنوات قديمة مع العلم بمرض مش عارف مرض ايه مش عارف. اذا كان على المرأة قضاء ايام من رمضان وبسبب النفاس او الحيض او المرض فيجب عليها القضاء، لان عائشة تقول امرنا بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة ونحن حية. اذا حالت المرأة تقضي او كانت مريضة تقضي او نفساء تقضي، لكنها ان كانت حائض وعليها ايام ومرت سنة كاملة دون قضاء وفاء عليها رمضان الثاني الاخر ولم تقضي، يقول العلماء عليها قضاء وكفارة بعد رمضان الثاني، القضاء شرعا والكفارة ايضا تعذيرا. لماذا؟ لانها فرطت وافلت. فان كان عليك ايام من رمضان 5 سنوات بسبب المرض، ان كان مرض مزمن عليك ان تطعمي عن كل يوم مسكين، وان كان مرض يرجى شفاؤه فانتظري حتى يتم لك الشفاء ثم اقضي بعد ذلك فقط، لان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قلت انه يجوز ان تصلي امام الامام لضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة ان يضيق المكان، مكان ضيق، وليس للمأمور مكان الا ان يقف، ليس هناك مكان على الفق الا امام الامام. في هذه الحالة قال العلماء يجوز ان يقف للضرورة، فالمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هب ان المكان ممتلئ وليس هناك مكان الا امام الامام، في هذه الحالة يجوز، الله تعالى اعلم. ارجو توضيح صلاة النوافل، وهل يجوز وحد صلاة عن وليد المتوفى، وهل يوجد صلاة الاستغفار؟ لا، لا يجوز ان تهب الصلاة لميت، وانما ما يصل الى الميت لابد ان يكون عليه دليل، كالحج كالصيام، من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، كالزكاة كانت في رقبته، كالصدقة الجارية. اما الصلاة لا يجوز ان تصلي عن ميت، هذا اولا. وثانيا صلاة النوافل، قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر واربعا قبل الظهر واثنتان بعد الظهر، يبقى كم كده؟ 8، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، بلو كم يا اخوانا؟ 12. وكان لا يترك الوتر ولا الفجر في سنة الفجر في الحضر ولا سفر صلى الله عليه وسلم. هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء اذا خرج مني ريح؟ لا، الاستنجاء في حال التبول والتغوط فقط، اما خروج الريح لا يجب الاستنجاء. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس دبلة او خاتم للرجل ليس ذهبا؟ نعم، كان له خاتم عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم، انه كان يتخذ خاتما فيه محمد رسول الله، محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابي التمس ولو خاتما من حديد، فلبس الخاتم ليس فيها شيء. ان الدبلة عادة النصرانية ليس لها اصل في شريعتنا، الذهب حرام على الرجال قولا واحدا،
اما الدبلة للمرأة فتقليد نصراني، لانهم كانوا يعتقدون ان الدبلة تتصل بعرق في القلب. كان يقول باسم الاب الابن الروح القدس اله واحد ايه امين. كلما كانت الدبلة في اليد يبقى ارجو المحبة ايه منصور. خلع الدبلة خلع عرق المحبة. وغنوا للدبلة يا دبلة الخطوبة عربنا كلنا ونبنى طيبة طيبة في عش حبنا. غنوا للدبلة والدبلة توافق لها في الشرع. ليه؟ الاسلام اباح للرجل ان يتزوج كم؟ اربعة. طب الدبلة الاولى بتاعت الاولى طب فين الثانية والثالثة والرابعة؟ قال لها اشمعنى الاولى لابس فيها دبلة؟ هتلبس اربع دبل يا عبد الله؟ هذا كله من التقليد الذي ليس عليه دليل. سألني شاب انه يعصي الله ويتوب ثم يعصي ويتوب ويقول له انه يريد ان يتوب توبة نصوحة دون عودة الى المعاصي. التوبة له شروط. اولا الاقلاع على الندم والعزم. انما ان تتوب وان تعاذر على ان تفعل المعصية هذا لا يجوز. فان تبت وقد ندمت واقلعت وعزمت ثم عدت طب فلك توبة. شريطة ان تكون عند التوبة عازم على عدم العودة. اما ان عدت الى الذنب مع عزمك عند التوبة فاعلم ان الله يغفر الذنوب جميعا. ولك توبة فلا تقنط من رحمة الله عز وجل. حصلت زوجتي على مراس من والدها مبلغ من المال وضع في احد البنوك لانها كانت قافر. وعند سحب هذا المبلغ كان يزيد عليه الفوارد. وانا نجم مبلغ ولم يكن لدي المخبرة على سبيل الدين. هل يجوز ان اخذ هذه الفوائد واسدد بها ديوني؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لان المبلغ وضع وهو قاصر. ومن شروط التكليف ان يختار المكلف الفعل. وانما هذا وضع رغم ارادته. فلا اختيار له. خلي بالك في اصول فكر القانون شروط التكليف ان يكون المكلف مختارا. يعني لا تحاسب على شيء انت لم تختاره. لابد ان يختار. حرية الاختيار هذا مكره على الفعل ام حرية اختيار؟ اكره عليه. فطالما اكره عليه وجاءت اموال وهو لا يريدها تستطيع ان نقول خذ الفوائد وسدد بها الايه الديون. يجوز. نعم. هو السماء النقابة تطوعت ان تنفق عليه في حال كربه. الاسم على النقابة. اما هو فلا شيء عليه. كالمعاش ككذا ككذا. بارك الله فيك. ما حكم اعفاء اللحية اذا كان ذلك يؤدي الى خلاف مع الوالدين؟ اعف اللحية وحاول ان تكون بارا بهما وان تكون رفيقا في الامر. فلا طاعة لهما في هذا الامر. هل الزواج واجب ومن امتنع عن الزواج يأسم؟ الزواج يأخذ الاحكام التكليفية الخمسة. احيانا يكون الزواج واجب اذا كان المكلف او المكلف لا يستطيع ان يتحكم في شهوته لابد له من الزواج. وحال يكون الزواج حرام في حق رجل لا يستطيع المجامعة في النساء. رجل يعني لا يملك مقامات الزواج. فان جاء بامرأة يظلمها لا يجوز. او يكون عنده مرض يقعده عن امر الزواج. وحال يكون الزواج مستحب يعني سنة مندوب. وحال يكون مباح يستوي فعله معه كابن تيمية. ابن تيمية تزوج. ابن تيمية لم يتزوج. تزوج العلم. النووي لم يتزوج. لذلك هناك كتاب اسمه العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج. لكن هذه ليست سنة. حسبي انا حابة زي ابن تيمية. لا. يحضر الاصل الزواج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ينظر الى حال المكلف. هناك اناس المسألة تستوي عنده الزواج مع عدم الزواج سواء تزوج او لم يتزوج، انما في زمننا هذا واجب. في زمن انتشرت فيه البناطيس والاختلاط والعرف والتبرج والشاحن، ده شحن للنهار، ماذا يفعل الشاب؟ لذلك يعني اعجب او اشكر لبعض الاباء، الاباء يزوج ابنائه مبكرا. عندنا اخ زوج الرجل 17 سنة شباب، ولنا زميل داعية ايضا زوج ابنه 18 سنة